بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وتفسيره لسورة البقرة، ومع الآيات من الآية 49. فلتتفضل بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل، فقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم، أي يولونهم ويستعملونهم سوء العذاب، أي أشده، بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم ويستحيون نساءكم أي فلا يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة، مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه، فهذا غاية الإهانة. فمن الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم، وفي ذلكم أي لإنجاء بلاء أي إحسان من ربكم عظيم، فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة. ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده، أي ذهابه وأنتم ظالمون عالمون بظلمكم قد قامت عليكم الحجة، فهو أعظم جرما وأكبر إثما. ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا فعفى الله عنكم بسبب ذلك لعلكم تشكرون. الله، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله، فأخذتكم الصاعقة إما الموت أو الغشية العظيمة وأنتم تنظرون. وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الضلال وسعة الأرزاق فقال.
إذن الشيخ هنا رحمه الله يبين ما من الله به على بني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام، فيذكر الأبناء بهذه النعم الكثيرة التي من بها على آبائهم، وأنه تبارك وتعالى ابتداء أنقذهم من فرعون وملأه الذين كانوا يفعلون بهم تلك الفعائل الشنيعة، يذبحون الأبناء ويستحيون النساء، وذلك أنه رؤية بأن الذي يقضي على ملك فرعون هو مولود من بني إسرائيل، فأمر فرعون بذبح الأبناء، ثم لما استعرى الذبح فيهم قالوا بأنه لا يوجد من يقوم بالعمل، فقال لهم يذبح الذين لا يولد في تلك السنة، يعني كالسنة الفردية والسنة الزوجية يتركون. فكان ميلاد هارون عليه السلام في السنة التي كانوا يتركون فيها، وموسى ولد في السنة التي كانوا يقتلون فيها، ولهذا كانت أمه خائفة عليه شد الخوف، فجعل الله عز وجل ذلك آية أنه يبقى وأنه يعيش ويترعرع في قصر فرعون، وستكون نهايته على يديه. فالله عز وجل يذكرهم بتلك النعم التي تفضل بها عليهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن، وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك، والسلوى طائر صغير يقال له السماني طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين، فلم يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. وما ظلمونا يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم.
إذن هذه أيضا نعمة عظيمة، أن الله عز وجل جعل لهم آية ومعجزة، فبعدما خلصوا من البحر وأنجاهم الله عز وجل من فرعون وملأه، فكان الله عز وجل يمن عليهم بهذا المنة العظيمة التي هي المن والسلوى. والشيخ ذكر أن المن هنا اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ثم ذكر له أمثلة، ومنهم من قال بأن المن هو شبه الطل ينزل في آخر الليل ويأخذونه ويقتاتون به أحلى من العسل، ومنهم من قال بأنه هو هذا والخبز. وعلى أي حال فالله عز وجل يذكرهم بنعمة أنعم بها عليهم. وأما السلوى فهو طائر من الطيور ويقال له السماني ويقال له السمان، فالله عز وجل من عليهم باللحم ومن عليهم بالمن لأجل أن يبقوا في طاعة الله وفي عبادة الله عز وجل، ولكنهم مع ذلك ظلموا وقالوا كما ذكر الله عز وجل عنهم لن نصبر على طعام واحد، ولم يبقوا ويثبتوا على هذا الطعام، وإنما سأل الله عز وجل أو سأل موسى عليه السلام أن يسأل الله عز وجل أن يرزقهم غير هذا الطعام، فقال لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي اهبطوا أي مصرا من الأمصار، فإن هذه الأطعمة إنما تكون في المزارع والبساتين. نعم.
قال الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال رحمه الله تعالى: وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجدا أي خاضعين ذليلين، وبالقول وهو أن يقولوا حطة أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته، نغفر لكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة، وسنزيد المحسنين بأعمالهم أي جزاء عاجلا وآجلا. فبدل الذين ظلموا منهم، ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة حبة في حنطة، استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم، ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال: فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا أي عذابا من السماء بسبب فسقهم وبغيهم.
إذن هذا مما يظهر من خلاله الطغيان عند أولئك القوم، وأن الله عز وجل أمرهم بأمر يسير فقط: ادخلوا هذه القرية، وسواء كانت هي بيت المقدس أو أريحة أو غيرها، المهم بأنهم أمروا بأن يدخلوا قرية تكون لهم مسكنا ويكون لهم عزا ويكون لهم كيانا، وعليهم أن يقولوا حط عنا خطايانا، وأن يكونوا متذللين لله عز وجل، ولكنهم خالفوا هذا فقالوا حبة في شعير أو نحو ذلك، مما أرادوا أن يغيروا اللفظ في القول. فإذا كانوا يغيرون اللفظ ولم يمتثلوا الأمر في أن يقولوا هذه الكلمة وهي يسيرة جدا، فإن هذا يدل على أن القوم أمة عناد وأمة مكابرة، وأنهم إنما قالوا ذلك استهانة بأمر الله عز وجل وعدم مبالاة بأوامره، فلهذا كان هؤلاء الظالمون منهم يستحقون ذلك العذاب الذي نزل بهم. نعم.
قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال رحمه الله: استسقى أي طلب لهم ماء يشربون منه، فقل نضرب بعصاك الحجر، إما حجر مخصوص معلوم عنده وأما اسم جنس، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة. قد علم كل أناس منهم مشربهم، أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال: كلوا واشربوا من رزق الله، أي الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تخربوا على وجه الإفساد،
أي لا تخربوا،
أحسن الله عليكم، أي لا تخربوا على وجه الإفساد.
إذن هذا من المنن التي من بها عليهم، فإنهم لما خرجوا من البحر فإنهم كانوا في حالة عطش يحتاجون إلى الماء، ومن المعلوم بأن ماء البحر لا يشرب لملوحته، فسألوا موسى عليه السلام أن يستسقي الله لهم، فاستسقى موسى عليه السلام، فأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه الحجر، والحجر قد يكون فيه وجه الإعجاز باعتبار أنه حجر معينا، وقد يكون العبرة بالعصا، وهو أن يضرب في هذا العصا أي حجر من الأحجار فيخرج الماء، لأن الله عز وجل جعل في عصا موسى آية كبيرة تدل على صدقه، إذا ألقاه صار حية، وإذا أمسكه صار عصا، وإذا ضرب به الحجر انفجر منه الماء، وإذا ضرب به البحر صار يبسا، وإذا ضرب به اليابس أيضا صار بحرا. فكل هذا يدل على أن هذا العصا التي الأصل أنها مع موسى يتكئ عليها ويهش بها على غنمه، ومع ذلك جعل الله عز وجل فيها هذه الآيات العظيمة. نعم.
قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق،
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
قال رحمه الله تعالى: واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد، أي جنس من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، وقثائها وهو الخيار، وفومها أي ثومها، والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم، أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، جازاهم من جنس عملهم، فقال: وضربت عليهم الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة، وهممهم أردأ الهمم، وباءوا بغضب من الله، أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئس الغنيمة غنيمتهم، وبئس الحالة حالتهم. ذلك الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، فنسأل الله العافية من كل بلاء. واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم، ونسبت لهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حالة سلفهم، مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعدهم حادث من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله.
إذن هذه التي أشار إليه الشيخ من الفوائد التي نسب الله عز وجل هذه الأفعال إلى الذين كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعمال أسلافهم، فبين لهذه الحكم كيف أنه خاطبهم بها، وأنه نسبها إليهم، لأن هذه أفعال أسلافهم التي يمتدحونهم والتي يقتفون آثارهم، وكذلك أيضا ليبين لهذه الأمة أن تلك الأمة أمة اليهود لا مواثيق لهم ولا صدق عندهم، وإنما هذه أفعالهم مع خاصة الخلق وهم الأنبياء كيف فعلوا بهم، فآذوا موسى عليه السلام وقتلوا من قتلوا من الأنبياء، فهم لا يوثق بهم ولا في تصرفاتهم، وإن أظهروا الجميل لما تقتضيه مصالحهم لكن هذه هي أخلاق أسلافهم، وكذلك أيضا ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة قتله ونقض العهود التي بينه وبينهم، كل ذلك يدل على أن تلك الأمة أمة خيانة، ولهذا ضرب الله عز وجل عليهم الذلة والمسكنة، وأنهم بالجملة يكونون في ذلة وفي هوان ويكونون في مسكنة، بمعنى أن أحدهم حتى لو كان غنيا فإنه لا يشبع ويستمر كأنه كالمسكين الذي لا يجد شيئا، فهم يحرصون على جمع المال حرصا شديدا. فإذا هذه هي صفات القوم، ولهذا وضحها الله عز وجل في هذا الموضع من هذه الآيات توضيحا بينا شاملا شافيا، حتى لا تغتر هذه الأمة بثنائهم على أنفسهم وادعائهم بأنهم خير الناس. نعم.
قال الله تعالى:
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله منهم واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هذا مضمون أحوالهم، وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام، فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين.
إذن هذا كما بين الشيخ رحمه الله أنه عز وجل ذكر هذا بعدما ذكر مذام بني إسرائيل، فكأن الله عز وجل يقول أن من آمن بالله عز وجل وآمن باليوم الآخر، وهذا يتضمن الإيمان بقية أركان الإيمان، فمن كان هذا وصفه وهذه حاله فإنه لا يدخل في الذنب، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلهم أجر عند الله عز وجل، وهذا قبل البعثة. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أخذ عليهم المواثيق أنهم إذا بعث النبي الذي سيكون في آخر الزمان أنهم يتبعوه وأنهم يؤمنون به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة، ثم لم يؤمنوا بي إلا أدخله الله النار. وذلك أنهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يكفي أنهم يعلموا بسماعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث وهو الذي ينتظرونه، فعليهم الدخول في دينه. فهؤلاء منهم من كان مؤمنا سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من الصابئين، فإن منهم من هو مؤمن بالله عز وجل، ومنهم من هو كافر، ومنهم من هو عاصي. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن تلك الأديان قد انتهت ولم يبقى إلا الدين الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال رحمه الله تعالى: أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم: خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة، أي بجهد واجتهاد.
بجد
أحسن الله عليكم، أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله. واذكروا ما فيه، أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
إذن هذا هو حال هؤلاء القوم، أمة عناد وأمة مكابرة، والله عز وجل أخذ عليهم هذا الميثاق الشديد العظيم، وأنه تبارك وتعالى رفع فوقهم الطور، أي رفع فوقهم الجبل المعروف، أو أنه أي جبل من الجبال، وأمرهم أن يأخذوا ما آتاهم الله عز وجل من الكتاب والأحكام، أن يأخذوه بجد واجتهاد حتى لا يسقط عليهم ذلك الجبل. ومع ذلك تولوا وأعرضوا وابتعدوا عن الامتثال، فهذا غاية في تكبرهم. وهذا وإن كان فيهم إلا أنه أيضا يظهر في فئام من هذه الأمة، وأنهم إذا صاروا في شدة وفي ضيق وحاط بهم الموت فإنهم يظهرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ثم إذا كشف الله عز وجل عنهم ذلك العذاب الذي هو قد أحاط بهم فإنهم يرجعون إلى معاصيهم وإلى فسقهم. نعم.
قال الله تعالى:
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
قال رحمه الله: أي ولقد تكرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت.
ولقد
أحسن الله عليكم.
ولقد الذي بعدها ما هو؟
نعم أحسن الله عليكم. أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات. فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين، وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم، وما خلفها أي من بعدها، فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات.
إذن هذا ما قصه الله عز وجل عن فئة منهم، وهم في قرية على البحر، وهذه كانوا يصطادون السمك، فابتلاهم الله عز وجل بأن السمك لا يأتي في يوم السبت الذي هو يوم عيدهم، ويوم يسبتون لا يأتيهم، وأما في غيره فإنه يكون موجودا في يوم السبت الذي هو يوم العيد، وأما في غيره فإنه لا يكون موجودا، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، لأنه محرم عليهم الصيد يوم السبت، فكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، ويقولون بأننا لم نصطد شيئا يوم السبت، وهذا من التحايل على حرمات الله عز وجل. وبقيت فئة منهم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنهاهم عن هذا الفعل، وبقيت فئة ثالثة وهم الذين قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فصاروا ثلاث فئات، فقال الله عز وجل: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وسكت عن الفئة الوسطى التي لم ترتكب المحرم ولم تنهى عنه. ولهذا يدل الأمر على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من لم يفعل ذلك فأنه معرض لعقوبة الله عز وجل في الدنيا أو في الآخرة. نعم.
قال الله تعالى:
وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
قال رحمه الله تعالى واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا فادارأتم فيه أي تدافعتم واختلفتم في قتاله حتى تفاقم الأمر بينكم
في قاتله
أحسن الله عليكم أي تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم وكاد لولا تبين الله لكم يحدث بينكم شر كبير. فقال لكم موسى في تبين القاتل اذبحوا بقرة وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه ولكنهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا أتتخذنا هزوا. فقال نبي الله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاؤه بمن هو آدمي مثله وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده. فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي كبيرة ولا بكر أي صغيرة عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون واتركوا التشديد والتعنت. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديد تسر الناظرين من حسنها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا فلم نهتدي إلى ما تريد وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي مذللة بالعمل تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرث أي ليست بسانية مسلمة من العيوب أو من العمل لا شية فيها أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. قالوا الآن جئت بالحق أي بالبيان الواضح وهذا من جهلهم وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم. ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها فذبحوها أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم. فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها أي بعضو منها إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة. فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون فأخبر بقاتله وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عن ما يضركم.
إذن هذا أو هذه القصة قصة البقرة في بني إسرائيل درس عظيم من الدروس لتعنت القوم وتكبرهم على أوامر الله عز وجل، وذلك أن هذه هي فقط وسيلة الإثبات للدلالة على الجاني، فإن القضية أنه قتل قتيل فاختلفوا فيه اختلافا كثيرا من الذي قام بقتله، فكان الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام من أجل أن يبين ذلك القاتل أن يفعلوا هذا الفعل وهو أن يقوموا بذبح بقرة، ولكنهم بدأوا يعاندون ويكابرون ويشددون في أوصاف هذه البقرة، فإن اللفظ الأول الذي ورد إليه اذبحوا بقرة أي بقرة كانت، لم يحدد سنا ولم يحدد لونا ولم يحدد صفة من الصفات التي فيها، لكنها من هذا الجنس من جنس البقر، ولكنهم شددوا في المرة الأولى ثم شددوا في المرة الثانية ثم شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم، ولهذا قال وما كادوا يفعلون إما مزيدا من الاعتراض أو مزيدا من المشقة عليهم بحيث أنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الأوصاف إلا بقرة واحدة وكانت بأغلى الأثمان، وذلك أنه بسبب تعنتهم وتشددهم شدد الله عز وجل عليهم. فإذا كان هؤلاء هذه معاملتهم مع أنبيائهم فقط من أجل إخراج هذا القاتل وأن هذا هو الدليل عليه، فكيف سيتعاملون مع غير الأنبياء؟ والمقصود من ذلك أنهم إذا ذبحوا هذه البقرة أن يضربوه ببعضها، ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر قاعدة هنا قال أي بعضو منها إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة، أو كان في تعيينه فائدة لذكره الله عز وجل لأنه بلفظه لقال اضربوه بذيلها أو اضربوه بعظمها أو اضربوه بجلدها أو اضربوه برجلها أو بيدها أو برأسها، فتحديد العضو ليس مقصودا، وإنما المقصود هو أنهم يضربوه ببعض هذه البقرة، فيحتمل بأنه بعض معين ويحتمل بأنه أي جزء من أجزاء هذه البقرة، أنهم إذا ضربوا ذلك المقتول أنه سيحييه الله عز وجل وسيتكلم ويقول بأن الذي قتلني هو فلان، وكان الأمر كذلك، فأخبر ذلك القتيل أحياه الله عز وجل وأخبر بمن قتله، وهذا أيضا كما أنه آية تدل على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، كذلك أيضا فيه آية تدل على تعنت أولئك القوم وتكبرهم، لأنهم في أمر مريج وأمر مضطرب بسبب وجود ذلك القتيل الذي لم يجدوا قاتله ولم يهتدوا إلى بينة تدل على القاتل، فكان وحي الله عز وجل لموسى أن يقول لهم هذا القول، ولكنهم تعنتوا وتشددوا في الدليل الذي سيستدلون به على القاتل. وهذا يدل كما سلف على أن تلك الأمة أمة عناد وأمة مكابرة وأمة عدم وإيفاء بالمواثيق والعهود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قست قلوبكم أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك أي من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسوا قلوبكم، لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. ثم وصفت قسوتها بأنها كالحجارة.
عندك وصفت أو وصف؟
وصف.
ثم وصف،
أحسن الله إليك. نعم. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. وقوله أو أشد قسوة أي أنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست أو بمعنى بل. ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فبهذه الأمور فضلت قلوبكم.
فضلت،
أحسن الله عليكم، أنا عندي فضلت.
فضلت.
نعم. نعم. فبهذه الأمور فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: وما الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. واعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها، ولا يستريب بهذا أحد. ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق.
إذن الشيخ ذكر قبل ذلك: بهذه الأمور فضلت قلوبهم، أي الحجارة. إذن الحجارة فضلت قلوبهم بأنه ينتفع بها، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. لكن هؤلاء ليس لهم نفع إلا لأنفسهم، لأنهم لا يرون نفع غيرهم، فهم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، وهم من كان على خلاف دينهم. والشيخ بعد ذلك ذكر قاعدة، وهي قضية حكم التفسير بالإسرائيليات. وهذه المسألة بين الشيخ رحمه الله رأيه فيها، وأنه يرى بأنه وإن كان يجوز التحدث في القصص التي لم تخالف ما عندنا ولم يأتي في الكتاب والسنة ما يدل على أنها باطلة، إلا أنه لا يجوز أن تكون تفسيرا للقرآن الكريم. الشيخ يفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبين القول بأن القرآن يفسر بالروايات الإسرائيلية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فسروا القرآن بما جاء عن بني إسرائيل، وإنما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا قول أيضا للشيخ، وقال به عدد من المفسرين المعاصرين، ومنهم من قال إذا كان ما عند بني إسرائيل يعني من الرواية التفسيرية لا تعارض ما عندنا وليس في الكتاب والسنة ما يدل على بطلانها، فإنه لو بين لها فيها شيء من كتاب الله عز وجل فإن هذا يجوز القول به، لأن المفسرين من المتقدمين والمتأخرين يذكرون هذا عن بني إسرائيل. وإذا ذكروا قصة موسى مثلا ذكروا ما جاء عنهم في تفسيرها، لكن هؤلاء أيضا يشترطون ألا يكون في ذلك قدح في الأنبياء وتنقص لهم وازدراء بحقهم، وأيضا ألا يخالف ذلك نصا من الكتاب والسنة. وعلى أي حال فالمسألة كما سلف فيها هذا الخلاف بين المفسرين، والشيخ رحمه الله يأخذ بالقول الأول وأنه لا تكون الرواية الإسرائيلية مجالا لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قال رحمه الله تعالى هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي فلا تطمعوا في إيمانهم وأخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه فيضعون له معاني ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله، فإذا كانت حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ فهذا من أبعد الأشياء. ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم، فيكون ذلك حجة لهم عليكم يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم. هذا يقوله بعضهم لبعض أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير، فإن الله يعلم سرهم وعلنهم فيظهر لعباده ما هم عليه. ومنهم أي من أهل الكتاب أميون أي عوام وليسوا من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم. وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم، فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين.
إذن هذا بيان لتسلية للمؤمنين بألا يطمعوا في إيمان أولئك القوم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن عشرة من يهود لآمنت يهود، وذلك أن هؤلاء من علمائهم ومن أحبارهم ومن أهل العلم منهم، وهؤلاء عندهم ما عندهم من المكابرة التي وصف الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، ومنهم من هم منافقون منهم، ومنهم من هم عوام لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقط. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.